أشكركم أن أنتم جيتوا في البرد ده ساترين. احنا هنخلص رسالة غلاطيا النهاردة بنعمة ربنا. أفكر تاني برسالة غلاطيا كتبها معلمنا بولس الرسول يعتقد أثناء الرحلة الثالثة أو في بداية الستينات بسبب انتشار بدعة أو هرطقة بينشروها جماعة المسيحيين من أصل يهودي بعضهم، إن هم بينادوا بضرورة الختان والتهود من أجل الخلاص، يعني لازم الواحد يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيحي، ويفضل يهودي في طباعه وفي عبادته مع إيمانه بالمسيح. بالرغم أنه في الخمسينات، في أول الخمسينات من القرن الأول، قعدوا الأباء الرسل مع بولس وحسموا الموضوع أنه مش مهم التهود ومش مهم الختان، إلا أن البدعة انتشرت بسبب ميل اليهود إلى تعصبهم ويهوديتهم، فاضطر بولس يلحق على البدعة دي بالرسائل، فكتب رسالة روميا أغلبها بيرد على الفكرة دي، ورسالة غلاطية، وضمن أجزاء أخرى من الرسائل الأخرى بتتعامل مع نفس المشكلة. مشي في منهج حكيم أنه في الأول قدم نفسه هو بحياته كنموذج للإنسان اللي كان يهودي متعصب ومقتنع جدا ومتدين جدا، ثم انتقل إلى الحياة المسيحية بالحرية الحلوة اللي فيها وبالنعمة اللي فيها، وقدم نفسه مثال. أصحاح 3 و4 بقى يناقش الفكرة من زاوية لاهوتية أو فلسفية، وقال لنا أنه في فرق بين واحد يسلك بالروح واحد يسلك بالجسد، وأن المواعيد الأولى اللي اتقالت في أبونا إبراهيم كانت مرتبطة بالمسيح له المجد، فحتى دخول الناموس بعد أبونا إبراهيم لم يبطل الموعد، وبالتالي الخلاص مرتبط بالمسيح نفسه مش بالناموس اللي جه عشان بس يظبط تصرفات اليهود. إصحاح 4 كمل الشرح وإدى سارة وهاجر في العهد القديم كمثل للنعمة، سارة اللي تولد بوعد حتى بعد 50 سنة جواز، وهاجر رمز للعبودية وللجارية وللحياة الناموسية الجسدية اللي ما فيهاش روح. إصحاح 5 و6 بدأ يتكلم عن تطبيقات الكلام ده. إذا كنا بدأنا عهد جديد مع ربنا، عهد أساسه أن احنا أولاده مش عبيد، وعهد أساسه أن الله أنعم علينا بالبنوة وأنعم علينا بالحياة الأبدية بالإيمان، ما يصحش نرجع تاني نمسك في الناموس والفرائض ونخنق نفسنا تاني بحاجات كانت رمز لازم تبطل مع العهد الجديد. لكن قال لنا حسبه من الحرية الزيادة لتبقى فرصة تستغلوها جسديا وتقولوا مفيش قيود، يعني نعمل اللي عاوزينه، لا تصيروا الحرية فرصة للجسد كي تطيعوها في شهواته. يعني اوعى الجسد يضحك عليك ويقول احنا مسيحيين ما عندناش قواعد ما عندناش ناموس، نعمل اللي عاوزينه، حسبه من دي. وقال لنا انه هيفضل الانسان الروحي جواه صراع، جسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر، حتى في لحظة الواحد يعمل اللي مش عاوزه كأن في حاجة تاني غلبته جواه. وورنا عينات من اعمال الجسد، الكذب والغش والعهارة والدعارة والزنا والكلام ده، وثمر الروح في المقابل محبة فرح سلام طول انا لطف ودع ايمان صلاح تعفو. وقال لنا الإنسان الروحي بيصلب جسده مع المسيح مع الأهواء والشهوات، يعني بيصلب الأهواء والشهوات مع المسيح، يعني بيحارب النزوات والشهوات اللي في جسده لصالح الروح، فيبقى إنسان روحي يتسم بثمار الروح، وأما الشهوات اللي ممكن تصور جواه بيصلبها مع المسيح في صليب. وانتهى بكلمة في إصحاح 5 بلاش لا نكن معجبين، يعني الواحد يتعاجب عن الناس أو نحسد بعضنا البعض. هقرأ من أول إصحاح 6، احنا خدنا أول باراجراف لكن هقرأك مراجعة. أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. احنا قلناها المرة اللي فاتت دي، قلنا بسرعة انه بينبهنا ان اللي يتزحلق في خطية او في ضعف نعامله بمحبة وبطولة بال وبروح الوداعة لحسن احنا كمان نقع زيه. وقال لنا خلوا المبدأ اللي عاوز يتمم ناموس المسيح يشيل أحمال الآخرين، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ودي الآية اللي حفظناها، عاوز تتمم ناموس المسيح وتعمل كل المطلوب، ما تنساش تشيل أحمال الناس، على قد ما تشيل أثقال الناس على قد ما بتتمم المطلوب منك. وقال محدش فينا يتوهم في نفسه أنه حاك، إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه. فحاسب تشهد لنفسك ويكون ربنا رأيه غير كده، فبلاش انت تصدق نفسك انك حاجة، حاسب لتكون بتغش نفسك. احسن فليمتحن الانسان عمله، يمتحن كل واحد عمل، راجع على نفسك اول باول ليكون عملك مش كامل او مش كما يجب. وساعتها لما تقف قدام ربنا هتفتخر انك عشت امين قدام ربنا من جهة نفسك لا من جهة الاخرين. يعني الافتخار مش على حساب الناس، مش تقول أنا كويس وهم وحشين، قول له رب أشكرك أنك مديني نعمة عارف أصلي، لكن ما تقولوش أصلا أنا رب أصلي هم مش بيصلوا، ده دي نعمة من ربنا. وفي الآخر كل واحد سيحمل حمل نفسه، يعني ما تنساش أنك هتسأل عن حياتك قبل أي حاجة، فما تقعدش تبص حواليك، خليك في نفسك وامتحن عملك وافحص ذاتك، لأنك في الآخر هتسأل عن نفسك. ندخل في الجزء الجديد، تلاحظوا أن دايما في آخر رسائل بولس تلاقوا تطبيقات توصيات. يعني في الأول ما كانش فيه خالص وصايا، كان كل الكلام شرح، إما بيقدم نفسه كمثل للحياة الجديدة، وإما بيشرح الفرق بين الناموس والنعمة، وبيدي أمثلة من هاجر وسارة، وبيدي أمثلة لحكاية الوصايا والقصر والحاجات دي. لكن في آخر الرسالة دايما تلاحظوا أن فيه وصايا عملية مباشرة. عشان كده اللي عاوز يدور على توصيات أو وصايا يجيب آخر كل رسائل بولس الرسول يلاقي الوصايا مباشرة على طول. يعني الموعظة على الجبل مترجمة بطريقة أخرى في نهايات رسائل بولس كلها، كل اللي علمه لنا المسيح له المجد كوصايا للمسيحية مكتوبة بطريقة أخرى في رسائل بولس الرسول، بالذات في آخر إصحاح أو اثنين من كل رسالة. فتلاحظوا آخر إصحاح دايما فيه توصيات. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. الآية دي الحقيقة لها أكثر من مفهوم. أولا الخيرات ساعات تفهم عن الخيرات المادية، يعني والمعلم فليشتري العمل الروحي يشترك أيضا في الحياة الراتب اللي ربنا بيبعته، لألا يحدو من الطبقية في الكنيسة، إن المعلم يتعالى عن التلاميذ في الخير أو العكس، أو إن يكون أقل كتير من اللي بيسمعوه فما يحترمهوش. فبيقول زي ما في شركة روحية خلوا الشركة كمان في الخيرات. لكن ده ما يلغيش إن ممكن كلمة الخيرات تأخذ بعد روحي، يعني معناها المباشر ممكن يبقى معنى مادي، يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. يعني إن كان عنده خير يشرك مع المعلم، وإن كان المعلم عنده خير يشرك مع المتعلم. عشان تبقى المحبة عملية، ميبقاش كلام بس. لكن كمان الخيرات زي ما قالها مثلا سفر أشعياء وجابها بولس في روميا: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. فكلمة الخيرات أحيانا تأخذ معنى روحي، يعني التأملات، يعني الأفكار الروحية، يعني الخبرات الروحية، دي خيرات. فبيقول لي: يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. يعني يا معلم ما تحرمش أولادك من الخبرات الروحية اللي عندك، ويا متعلم يا تلميذ روح شارك أبوك في الخير اللي عنده. الخير اللي عنده هنا مقصود بها إيه؟ الخبرات الروحية اللي عنده. روح التلمس عليه، روح اشرب منه، روح شوف بيعمل ايه وعمل زيه، شاركه الخيرات اللي عنده. هنا الخيرات تأخذ المعنى الروحي. فلو خدت المعنى المادي تمشي، ان احنا كلنا نشترك مع بعض ككنيسة واحدة معلم وتلاميذ في الخيرات، وتمشي ايضا على مستوى الخبرة الروحية، ان نتشارك في الخبرات الروحية او نتشارك في العمل الروحي. ودي كانت مشهورة. اعتقد مثلا ان صوم الثلاث ايام اللي في اول صيام الميلاد جيب المعنى ده. يقولوا في زمن لقوا واحد من البطاركة صايم قبل صيام الميلاد، قالوا له: يا ابونا يا سيدنا صايم ليه؟ ده لسه الصوم ما ابتداش. قال لهم: اصله انا معجزة النقل جبل المقطم دي فرق معايا قوي، فانا بصوم كل سنة. قالوا له: يعني انت محتاج تصوم واحنا مش محتاجين نصوم، ما احنا عاوزين نصوم زيك. فساعتها حددوها صيام ثلاث ايام زي ما صامت الكنيسة في وقت المحنة في القرن العاشر، ثبتت مع التاريخ. كأن المتعلمين شاركوا المعلم في الخيرات اللي عنده، هو حابب الصيام وحاسس انه ده يعني تقدمة شكر على نعمة ربنا اللي نجى كنيسة من محنة صعبة بقت الكنيسة كلها بتشارك فيه. على هذا المنوال يعني: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ليه بيقول لا تضلوا؟ من الضلال إن الإنسان فينا يظن للحظة إنه يقدر يقف قدام ربنا يطلب بحاجة، أو الله يشمخ عليه. يعني إيه؟ يعني زي الفريسي كده، يبقى مداين ربنا بحاجة. اوعى في لحظة يجي في بالك انك ممكن تقف قدام ربنا تقول له: يا رب انا عملت، انا لي عندك، انا تعبت، فاديني حقي. اوعى من الاحساس ده، لا تضله، ده ضلال. الله لا يشمخ عليه ابدا. طول ما انت واقف قدام ربنا لازم تبقى صغير وهو اللي كبير. لانه احيانا الشيطان لما يلاقي واحد مجتهد روحيا ما يعطلوش في جهاده الروحي، بس يجيله من الناحية التانية ويقول له: ايه، روح قول لربنا بقى الابدية دي حقك، ولازم يحط لك كرسي جنب ماري جرجس لان انت تعبت وعملت وعملت. يقعد ينفخه ويزغله باللي عمله، فكأنه يشمخ على الله او كأنه يتعالى. فهنا بيقول لنا لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. مش ربنا ابدا اللي تقف قصاده بشموخ، لا، تقف قدام ربنا صغير مهما كبرت. يعني داود النبي يوم ما رأس قدام تابوت العهد ورجع بيته، مراته كان صعبان عليها متغاظ، ما عندهاش تواضع داود، فقالت له على اخر الزمن بقى الملك يعمل منظر كده قدام الخدمين. قال لها: شوفي، انا قدام الخدمين وكل الشعب وبيت ابوكي انا كبير قوي، لكن قدام ربنا انا صغير وهفضل صغير. فهو عارف مكانه، انا قدام ربنا صغير زي العيال، اهيص وافرح لان ده ربنا هيسكن في بيته، فانا هفضل صغير قدام ربنا. لكن ان كان قدام الناس ربنا اداني ورفعني، الله لا يشمخ عليه. عشان كده احنا لازم دايما نحارب احساس الشموخ اللي ممكن يجي للواحد في لحظة. الشيطان سهل يوشوشك ويقول لك: انت كويس، انت لك عند ربنا، انت تعبت، انت عملت. قول له: لا، انا لو عملت كل البر انا عبد بطال، ما ما عملتش إلا اللي كان المفروض أعمله، ما لياش عين أرفعها في وش ربنا أبدا. الله لا يشمخ عليه. وإن لكن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ده ما يلغيش إن كان إحنا مش هنطالب ربنا بحاجة، لكن ده ما يلغيش القاعدة إن اللي بتزرعه تحصد، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. القاعدة دي مع بساطتها مهمة جدا، لأنها أساس الحياة كلها. على قد اللي هتزرعه هتحصده. زرعت في حياتك إيه؟ كل اللي شغلك، راحة جسدك، أكلك وشربك، طيب جسدك في الآخر مكانه فين؟ شوية تراب وخلاص. ما هو الأكل والشرب مصيرهم التراب، والحياة الجسدية مصيرها القبر. فأنت قاعد تزرع لجسدك وتهني جسدك وتاخد عبالك من جسدك، أنت تزرع للجسد فمن الجسد تحصد فساد، لأن ده المسار الطبيعي للأجساد. أما المسار الطبيعي للروح فالحياة الأبدية، لأن الروح القدس اللي ساكن فيك ده روح الله، روح لا يموت. فلو زرعت لحساب الروح فمن الروح تحصد حياة أبدية. دي زي بالضبط تعليم المسيح له المجد: لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوزا في السماء. وزي ما قال: لا تهتموا لأجسادكم بما تأكلون وبما تشربون، اطلبوا أولا ملكوت الله وبر. هي نفس الفكر، لكن هنا جايبها بمثل زراعي، ان البذرة اللي بتحطها هتطلع شجرة من نوع. فانت زرعت لجسدك هتاخد ايه من الجسد؟ ها شوية تراب. لابد ان تأخذ فساد. كل مجد إنسان على الأرض يزول، وده المثل المشهور عند اليهود اللي استخدمه يعقوب الرسول لما يقول إيه: كل عشب، كل مجد، كل ظهر عشب، كل مجد إنسان كظهر عشب، العشب يبث وظهره سقط، هكذا يزبل الغني في سائر طرق. يعني إيه؟ يعني زي ما تشوف كده وردة جميلة، هي مسافة أسبوع هتقع. مجد الإنسان زي الزرع الحلو، شيك ومنظر، لكن هي مصيرها في الآخر لازم تذبل وتقع. دي الحياة الجسدية، ده القانون الجسدي، ده قانون الحياة على الأرض كده. فإن انشغلت بحياتك الجسدية زيادة ستحصد من الجسد فسادا. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. عشان كده المسيح في تعليمه يقول إيه: طوبى للجياع والعطاش إلى البر. أدي اللي بيزرع للروح، يزرع للروح يعني جعان للبر، يعني بيغذي روحه بدل ما يغذي جسده. عشان كده أباء الكنيسة القدام كانوا دايما يعلمونا مبدأ: ابدأ دايما بالروحيات قبل الجسديات. يعني إيه؟ تنام ولا تصلي الأول؟ لا صلي الأول. تأكل ولا تصلي الأول؟ لا صلي الأول. تقرأ الجورنال ولا تقرأ الإنجيل الأول؟ لا اقرأ الإنجيل الأول. تعمل الخدمة ولا تعمل مشوارك الأول؟ لا اعمل الخدمة الأول. فاهمين الفكرة؟ خلي دايما عندك، ابدأ بالروحيات قبل الجسديات. الجسديات ضرورة، ما انت لازم هتعمل مشوارك وهتأكل وهتشرب وهتنام، بس دي أولوية. حاسب لو هو ده بس اللي شغلك، حاسب لتكون تزرع للجسد ومن الجسد تحصد فساد. خلي الروح لها أولوية، اعمل عمل الصلاة قبل أي حاجة تاني، خلي الإنجيل أهم قراية في يومك، خلي الكنيسة يومها أهم يوم في الأسبوع، خلي خدمة الناس قبل خدمتك وخدمة بيتك. اعمل عمل الروح، ازرع للروح، لأن من الروح تحصد حياة أبدية. خليك واعي، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا في كورنثوس يكملها كمان ويقول على فكرة بقى: اللي يزرع بالشح بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. يعني إيه؟ بتصلي 5 دقايق على الماشي ولا بتصلي نص ساعة بزمة؟ طيب في واحد بيزرع بالشح، هتاخد بالشح شوية سلام قد كده وشوية بركة قد كده. طب هتزرع بالبركات، هتلاقي بالبركات. هتخدم الناس بغنى وتدي عمرك للخدمة، غير لما تدي بالقطارة هتزرع بالشح، بالشح هتاخد. تزرع بالبركات ما بتحسبش، وانت بتدي ربنا ما بتحسبش، هتاخد كمان بدون حساب. فخليك ناصح. اذا المبدأ ان ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، ده نوع الزرع، هل تزرع لجسدك ولا تزرع لروحك. وفي كورنثوس كمان يقول لنا، وكمان مش بس بتزرع لايه، بتزرع قد ايه. ان كنت تزرع بالشح تاخد بالشح، بالشح دي يعني ايه، شحيح، جاي منها كلمة شحيح، يعني حاجة كده خفيفة. تزرع بالبركات يعني بتزرع بسخاء، بتدي بسخاء، تدي فلوس بسخاء، تدي الصحة بسخاء، تدي الوقت بسخاء، تدي التركيز بسخاء، ادي على قد ما تدي تاخد من ربنا. فلا نفشل في عمل الخير، حاجة جميلة، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل. لا نفشل في عمل الخير. أحيانا الواحد يعمل عمل خير اللي هو يتحط تحت حساب يزرع للروح، لكن يصيبه إحساس الفشل. خدمت واحد وما جاش لربنا، اديت لفقير وما اتعصش، عملت مشوار مجاملة والناس بدل ما تقابلك كويس قابلتك وحش. يعني ممكن يجي لك إحساس الفشل وانت بتعمل خير. مفيش فشل في عمل الخير. ليه؟ لان انت مش مستني المقابل دلوقتي. لو انت مستني بس اجرك على المشوار اللي عملته او على الصلوة اللي خدتها، ايوه يمكن تحس بفشل. لكن هنا الكتاب ينبهنا ويقول لاننا سنحصد في وقته. لا دي متحوشه، دي ما تستعجلش. مش صليت بامانه، معلش، حتى لو ما تعزتش دلوقتي ليك حصاد في وقت، في نمو روحي انت مش هتحس، في بركات سماويه هتاخدها، طول بالك. ان كنت تعبت في خدمه وما اثمرتش قدام عينك، ما تعتبرش ده فشل، في حصاد في وقت، سنحصد في وقت. كنت جهدت في موضوع وما حسيتش بثمر سريع او بنتيجه سريعه، ما تقولش فشلت، لا، سنحصد في وقت. الحصاد له وقت، مش كل واحد فلاح بيطلع الغيط يومين يستنى الزرعه تقب كده لا، طول بالك، الحصاد له وقت. بس انت مطلوب منك ايه؟ سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. انت ما تكلش، انت اعمل اللي عليك. طب اعمل اللي عليا وانا حاسس بفشل، اطرد احساس الفشل، لان القاعده بتقول لا نفشل في عمل الخير. دي قاعدة. يعني ايه؟ يعني عمل الخير لا يفشل ابدا. ممكن اي عمل تاني تحس فيه فشل ويبقى فشل صحيح، عمل الخير ما فيهوش فشل. طب ما فيش نتيجة مباشرة، برضو اسمه مش فشل، لان حتى لو ما خدتش نتيجة مباشرة في حصاد في الابدية. تعبك اللي تعبته ده متخزن قدام ربنا، طول بالك، ستحصد في وقت. طب جهدت على الارض جهاد طويل وبعدين مشاكل ما اتحلتش وبتزيد، ولا يهمك، ستحصد في وقت. بس لا تكل، انت ما تقفش، لان من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. المبدأ ده مهم، لانه كتير ما الشيطان يعرضنا الى مشاعر احباط واحنا بنعمل خير. تقول بقى انا سامح فلان، بدل ما يطمر فيه يفتري اكتر، لا نفشل في عمل الخير. اوعى تقول كده، كمل، انت ماشي صح، انت بتقدم حب وبتقدم خير، ما تتراجعش، ما تقولش فشلت، يبقى مش فاهم ربنا. ستحصد في وقته. لسه في يوم من الايام هتلاقي اللي كان ظلمك ده فرق معاه وعرف ان محبتك دي غاليه، بس في وقته. احنا دايما نستعجل الثمر، سنحصد في وقته، دي بنستعوقها شوي. لكن الكتاب بيقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. أنت كل المطلوب منك ألا تكل. يعني أنتوا كده كتر خيركم لم تكلوا وجيتوا برضو في جو صعب، حاجة حلوة، حاجة كويسة، لأنه ممكن تكل. لا، أنت ما تكلش، أنت اعمل كل اللي وراك، اعمل كل اللي عليك. لقيت نتيجة مباشرة مش خير، ما لقيتش مش مهم، برضو ما فيش فشل، كل عمل روحي له قيمته. فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. هنا بقى اللي عارف قيمة إن كل عمل خير له حصاد في الآخر وله قيمة عند ربنا ما يضيعش فرصة. حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. يا سلام لو ده كان تذكرنا، كانت طريقتنا مع كل الناس اختلفت. ساعات الواحد يشوف واحد فقير يبقى عاوز يزوغ منه، يا واحد يزن علينا ويدوشنا، يا سيدي حسبما لنا فرصة، ما يمكن دي فرصة. لما تلاقي واحد تعبان يوه أنا مش ناقص صداع، هيقعد بقى يشكي لي همه، حسبما لنا فرصة. فلنعمل الخير للجميع، ده يمكن دي فرصة، فرصة تاخد منها بركة، فرصة تاخد منها حصاد في السماء. في فرص كتير قوي بتروح علينا لأن احنا مش بصين لعمل الخير كثروة وقيمة كبيرة، احنا بصين له كشيء متعب ومكلف. لكن لو بصنا له بعين الإيمان ان عمل الخير ده جزاؤه كبير قوي وحصاده حياة أبدية، مش هنضيع فرصة، مش هتضيع فرصة محتاج ولا واحد مكسور ولا واحد مريض ولا مجاملة، مش هتضيع فرصة. هتبقى كل فرصة عمل خير عاوز تجري وراها وتتممها لأنك باصص لحصاد حياة أبدية. إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لا سيما هنا يعني وبالأولى أهل الإيمان. أيوة الأولوية لأعضاء الجسد الواحد، احنا بنحب الكل ونخدم الكل، لكن أخوك اللي بيشاركك جسد ربنا ودمه يبقى في اليومين دول بكم البرد وانت عندك 3-4 بطاطين، طب على ايه؟ حرام عليك، ده في ناس مش لاقية بطانية في التلج ده. فلا سيما أهل الإيمان، يعني اللي منكم بينزلوا المناطق العشوائية بيشوفوا ان في ناس ظروفها قاسية، حتى بيوتهم خشب وبتاع في البرد، يعني كأنهم نايمين في الشارع في الطل في الهواء. طبعا في اليومين دول احساس صعب، تبقى الواحد متغطي بمئة حاجة وفي ناس مش طايلة الكلام ده، ممكن يكونوا أطفال وممكن يكونوا شيوخ وممكن يكونوا مرضى. طيب دول أهل الإيمان، يعني دول شركائنا في الجسد الواحد وهيشاركونا السماء. ده الواحد يودي وشه منهم فين في السماء لو دخل معاهم السماء؟ يتكسف. يبقوا دول كانوا عايشين في نفس الزمن وعلى بعد نص ساعة وإحنا مرفهين وهم تحت الصفر، إحساس يكسف. حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. الأولوية هنا مش لأننا ما بنحبش التانيين أو لأننا بنحبهم أكتر، لا احنا بنحب الكل، لكن لأن دول الأولى بحكم القرابة الروحية بحكم شركة الجسد الواحد. زي ايه؟ ما ينفعش أخوك يكون تعبان وابن عمك يكون تعبان وتروح لابن عمك وتنسى أخوك، ترتيب، لكن تروح لأخوك وتروح لابن عمك، لكن الأقرب أولى دايما في العطاء، لكن العطاء للكل والحب للكل، لكن لا سيما لأهل الإيمان. طبعا هنا فيها نقطة تاني، الخير لأهل الإيمان أحيانا يحميهم من أنهم ما يضعف إيمانهم، ما هو الاحتياج ده بيخلي ساعات أهل الإيمان يدخل الشيطان يلعب بيهم بقى، حد تاني يعرض عليهم الخير عشان يكسب فيهم ثواب بطريقته وكده يضيعوا هم، فيبقى برضو احنا اللي نبقى مسؤولين مش هم. ليه؟ كان عندنا فرصة، كان عندنا فرصة نقيهم شر الاحتياج وسبنا ناس تاني تضحك عليهم. اذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا، هيختم الرسالة، ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. الآية دي لها برضو أكثر من تفسير. أول تفسير مقبول، أن بولس الرسول كان عادةً بيملي رسائله، عشان كده بعض الرسائل يقول كتبت على يد، فعامل زي السكرتارية كده من كتر المجهود. وأحيانا البعض بيقول أنه في الغالب كان نظره ضعيف قوي، فكان يملي الرسالة لحد من خدامه المعتمدين واللي يتقن اللغة كويس، يوناني كله في الوقت ده، فكان يكتبها بإيد شخص فيقول كتبت على يد، وممكن يقول سلمت بيد، يعني واحد تاني هيسلمها يكون خادم معتمد. فهنا بيقولوا أنه حب يختم الرسالة بخط من كتر ما الرسالة دي مهمة، والدفاع فيها عن النعمة بإلحاح وإصرار. وبيقول رأيه بوضوح أن الناموس اليهودي ملوش لازمة، وأن الختان مش ضروري، لأن كانوا بيتهموه أنه بيقول كلام غير كده، فكان لازم بخطه وبإيده يختم على الرسالة دي ويقول ده كلامي وده رأيي. فيبدو أنه في الآخر كان بيمضي أو بيكتب بخط كبير، وبرضو البعض يعتقد أن الحروف الكبيرة دي لأنه كان نظر وحش فتلاقوا مش عارف يكتب أوي. كمان لما بيقولهم انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم، عاوزهم شوية يعني قلبهم يرق عليه شوية، يعني أنا متبهدل عشانكم وربنا مجربني بسبب الخدمة، ومع كده أنتوا بتزوغوا عني وتنسوا اللي أنا سلمته لكم وتمشوا ورا شوية أنبياء كذبة. شوفوا كده أكبر الحروف اللي كتبتها لكم، عاوزهم يعني يراجعوا أبوتهم، لأنه من أول إصحاح قال لهم لو جالكوا لو جيت أنا أو ملك من السماء وقال لكم غير اللي سمعتوه قبل كده ما تصدقوش. في ناس بتاخدها بشكل روحي وتقول ما أكبر الأحرف، يعني أن الرسالة دي فيها حروف كبيرة، حروف كبيرة مقصود بيها أفكار هامة جدا في الإيمان المسيحي. ما أكبر الأحرف يعني الأساس اللي مكتوب عليه ده أساس خطير، أن المسيحية هي مسيحية النعمة، عطية المسيح لأولاده هي الأبدية، لا بناموس ولا بختان، ده بدمه. فدي حروف كبيرة كتبها بولس بيده، يعني هو مسؤول عنها وبيدافع عنها للنفس الأخير. إن أخذت بمعناها الحرف أنه كان عينيه تعبانة واضطر يكتب بس الختام ده كإثبات أن الكلام ده كلام وتمشي، أخذت بمعناها الروحي أن المعاني اللي في الرسالة معاني كبيرة فبيسجلها بإيده كوثيقة تؤكد إيمانه المستقيم ويسيبها للتاريخ، أنه مش الختان ولا الناموس اللي يبرر، المعنيين حلوين. جميع الذين يريدون، مش هاين عليه يسيب الرسالة، عاوز يراجع الفكرة تاني، مع أنه لو تلاحظوا من أول كلمة كان بيخبط في التهوت، لآخر كلمة هيفضل يخبط في التهوت، فهو بيودع ودخل في وصايا عملية ولسه برضه هيتكلم في الموضوع تاني. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتموا، لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. يعني إيه؟ يعني عارفين الناس اللي بيقولوا يختان، رجع تاني للقضية، يا جماعة اللي عاوزينكم تختتنوا دول عاوزين يعملوا منظرا حسنا في الجسد. منظرا حسنا يعني إيه؟ مقصود بيها أنه بيفتخروا بأن الجسد مختتن، إما جسدهم أو جسد التابعين ليهم. فالمنظر الحسن هنا مش منظر يتشاف، مقصود بيها أنه بقى بيتمنظر بالختان، فاهمين؟ بقى شايف الختان ده منظرة، يعني شايف حاجة اديت له كده برستيج او تعالي على غير المختتنين. عاوز يرجع تاني لليهودية القديمة، ان اليهودي كان يحتقر الامم لان هو مختتن والتاني مش مختتن. فبيقول الجماعة اللي عاوزين يعملوا منظرا حسنا في الجسد عاوزينكم تختتنوا، عارفين ليه؟ لئلا يضطهدوا لاجل صليب المسيح فقط. هنا فيها فلسفة جميلة، المسيحية مبنية على الصليب لأن الصليب هو طريق الخلاص، فالصليب خد مكان الختان، الختان كان يدي تبعية لشعب الله، النهاردة التبعية لشعب الله الإيمان بالمسيح له المجد وصليبه. والنهاردة المسيحي بيضطهد ليه؟ لأنه بيقول المسيح إله اتصلب عشاني، هو ده اللي بيخلينا نضطهد. لو سبنا ده خلاص الناس كلها تقبل، مش الشياطين يقبلونا لو سبنا ده، مش بس الناس، ويسقفوا لنا كمان. فبيقول الجماعة اللي عاوزين يمسكوا في الختان، هم عاوزين يسيبوا الصليب ويمسكوا في الختان تاني، فترجع اليهودية يهودية وتقف المسيحية. فلألا يضطهدوا بسبب صليب المسيح فقط. يعني ايه؟ كان في اضطهاد من اليهود على المسيحيين الاوائل. اول اضطهاد بدأوا اليهود، هم اللي صلبوا ربنا يسوع المسيح، هم السبب، وهم اللي تآمروا على اغلب الاباء الرسل، واغلب المؤامرات الاولى كانت يهودية، لغاية ما اليهود وقعوا مع الرومان ودكوهم خالص سنة 70، واستمر الاضطهاد الروماني بعد كده. فكان اليهودي بيضطهد المسيح، لو ساب الصليب ومسك في الختان خلاص يبطل يضطهده، لكن طول ما هو ماسك الصليب يقول المسيح خلصني بصليبه، يعني الختان ملوش لازمة، اليهودي يتعفرت. واضحة الفكرة؟ فبيقول الجماعة دول عاوزينكم تتختنوا يا مسيحيين عشان يفتخروا ان هم اقنعوكم وخلوكم مختتنين زيهم، وزودوا الختان واليهودية على حساب دم المسيح، على حساب صليب ربنا يسوع المسيح، فلن يضطهدوا بعد بسبب صليب. ساعتها كمسيحيين محدش هيضطهدهم من اليهود. ليه؟ لان هيقولوا لليهود ده احنا خليناهم يختتنوا، ده احنا يعني موافقينكم على افكاركم وخليناهم يختتنوا، هتضربونا ليه وتبهدلونا ليه؟ بولس بقى مستبيع، قال انا بعت الختان وما يفرقش معاه الختان، وهفضل ماسك في الصليب حتى لو اضطهدوني لاخر نفس. ده اللي هيقوله. لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس. يعني يا ريتهم قادرين على حفظ الناموس، هم نفسهم مش قادرين عليه، لانه معلمنا بولس قال انه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، حتى اليهودي ما قدرش على حفظ الناموس. يعني هو مختتن والمفروض ملتزم بحفظ الناموس اليهودي ومش قادر عليه. واللي بيشجعوا الختان بيكسروا الناموس اليهودي في حاجات تانية. فاذا هم مش انتماء يهودي نقي، لا، دي كلها منظرة، كلها اغراض. فبيقول لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في أكثتكم. فهمتوا؟ يعني هم عاوزين كنتوا كمان تتختنوا عشان يقولوا إيه؟ الختان هو اللي ماشي، واللي احنا قلناه ماشي، وبقوا مختونين زينا، وبقى الختان ضرورة، بأمارة أن كل المسيحيين اللي بيدخلوا الإيمان لازم يتختنوا، فكده بيفتخروا في أجسادكم. يعني الموضوع كله أطماع وأحزاب وشعبيات، وناس عاوزة توصل لمراكز في الكنيسة، والقصة بعيدة عن الإيمان المستقيم. أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هنا اتقالت الآية المشهورة بتاعت بولس الرسول، إرادي بنقراها يوم الجمعة العظيمة قدام الصليب، إرادي بولس الرسول. لأن هنا قال أنا ما بفتخرش بحاجة في الدنيا إلا بصليب ربنا، مع أنه مختتن قال لا يمكن أجيب سيرته، مع أنه يهودي قال ولا لها لازمة، مع أنه فريسي قال ما لهاش قيمة، مع أنه غني قال ما تلزمنيش، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها زبالة. ليه؟ قال أنا ما عنديش غير صليب ربنا بفتخر به، هو ده اللي هيدخلني السماء، وهو ده عربون محبة ربنا ليه، وهو ده النعمة اللي تشلني وتوصلني الأبدية، وهو ده حياتي كلها. أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني بولس لا يفتخر حتى يكونوا محبوب من ناس كتير، لا يفتخر أن ناس كتير قوي أمنت بالمسيح على أيديه، لا يفتخر بكم هائل من المعجزات عملها، لا يفتخر بكم هائل من الكنائس فتحها. كل ده احنا لو عندنا واحد على ألف من اللي عمله بولس كان الواحد يفتخر بنفسه. بولس ما بيفكرش كده خالص، كل افتخار بولس الرسول صليب ربنا يسوع المسيح. لأن الواحد بيفتخر بإيه؟ بالحاجة اللي تديله قيمة، بالحاجة اللي تميزه وترفعه. الحاجة اللي تدينا قيمة صحيح هي صليب المسيح، أن المسيح الإله الحقيقي صلب من أجلنا. عشان كده تلاحظوا رجال الله في العهد الجديد ما يسيبوش الصليب، يلبسوا الصليب ويمسكوا الصليب وحياتهم صليب في صليب، وتلاقوا حتى شعبنا القبطي يحب الصليب ويرشم الصليب كتير ويدق الصليب ويحط الصليب على الورقة. فكرة الصليب الملح ده دي فكرة كتابية، ان احنا ده موضوعنا، ده حياتنا، الصليب ده يعني علامة الصليب فيها قوة، والصليب فخرنا، احنا بنفتخر بالصليب. مع ان الصليب في معناه الحرفي موضوع مخجل ومخزي، لان الصليب ده علامة يعني واحد بيعدموه، علامة قتل، فالصليب في معناه الحرفي مش ممكن يكون مجال فخر، ملوش معنى في الفخر أبدا. لكن لأن اللي اتصلب عليه ربنا يسوع المسيح له المجد، واتصلب من محبته للبشر، أصبح الصليب له قيمة كبيرة. فالصليب اللي كان عار للمسيح بقى فخر لينا، والصليب اللي اتزال للمسيح عليه بقى هو اللي بيدينا النصر. فاحنا لا نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. المعنى ده يدخل في كل حاجة في حياتي. تفتخر انك فقير ولا تفتخر انك غني؟ لو انت فهمت فلسفة الصليب تفتخر انك ايه؟ فقير. تفتخر انك صحيح ولا تفتخر انك مريض؟ لا، تفتخر انك مريض. يعني ايه المعاني دي؟ تفتخر انك ضعيف ولا تفتخر انك قوي؟ تفتخر انك ضعيف. الصليب اللي فيه دايما النيجاتيفز بقى هو عنوان الإيجابيات كلها. لما تبقى أنت ضعيف هتاخد كل القوة من ربنا بالصليب، فتفتخر أنك ضعيف، تقول يا رب أنا صغير قوي، أنا ضعيف قوي، كده ساعتها تبقى قوي. لو أنت قلت له يا رب أنا قوي، الصليب بطل، مفعوله وقف، خليك قوي، تقع على طول. يعني الصليب في فلسفته أن ما هو ضعيف أو قليل أو محدود أو في عينين الناس ملوش لازمة صار أقوى شيء. كده بالنسبة لنا إحنا حين نفتخر بالصليب نفتخر بضعفتنا فتحل علينا قوة الله، ونفتخر بفقرنا فربنا يغنينا، ونفتخر إن إحنا بنضطهد مش إن إحنا مكرمين، نفتخر بدي. أيوة دي من الصليب برضه. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. لو واحد فينا افتخر بغناه ركن الصليب، لو واحد فينا افتخر بعلمه ركن الصليب، لو واحد افتخر باسمه شال الصليب من حياته. فاهمين أنا عاوز أوصل ليه؟ الصليب معناه إيه؟ تفتخر بضعفاتك، تفتخر بالحاجات اللي تصغرك ما تكبركش، لأن هو ده اللي هيديك قوة قدام ربنا. لأن على قد ما المسيح اتذل على الصليب على قد ما ادى قوة لأولاده وخلاص لكل البشرية. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الصليب ده ما بيسيبش إيدينا، أنا قلتها لكم مرة، زي الشبكة اللي في إيد العروسة اللي بتتباهى بيها. لأن الشبكة إيه قيمة الشبكة؟ إحنا ناس شرقيين وعارفين قيمتها. إيه قيمتها؟ مش قيمتها في فلوس، هي قيمتها في معناها. إن الشبكة دي هي الهدية الأولى أو علامة حب العريس لعروسته. فالصليب هو علامة حب العريس لعروسته، حب المسيح لكنيسته. فطول النهار ماشيين ماسكين الصليب، ما بنسيبوش أبدا من إيدين، لأن ده فخرنا. العروسة تفتخر تقعد توري الشبكة لأصحابها عشان إيه؟ تقول لهم بيحبني قد كده. عشان كده بطرس يقول اشتريتم لا بذهب ولا بفضة ولا بحجر كريم ولكن بثمن بدم بلا عيب. يعني تمنكم غالي قوي. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الصليب ده عمل إيه عند بولس؟ الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. الآية دي طبعا عظة وعظة طويلة، كنتوا أكيد سمعتوا فيها كتير. صلب العالم لي، الصليب ده كأنه اتحط بين بولس والدنيا لما فهم معناه ولما آمن به. اتحط صليب ربنا يسوع المسيح بينه وبين الدنيا، بقت الدنيا بالنسبة لبولس ميتة. طب الشهوات ميت، الإغراءات مش مهم، الفلوس ملهاش لازم، المراكز كل ده ميت، وهو بالنسبة للدنيا ميت. عشان كده يقول أنا بالنسبة للدنيا اتصلبت والدنيا بالنسبة لي اتصلبت، صلب العالم لي، يعني العالم كله تعلق على الخشب، رخص خالص ما بقالوش لازم، وأنا بالنسبة للعالم أنا كمان اتعلقت على خشب، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي. طبعا دي فلسفة عميقة لما يقول الكلام ده، هو عايش، احنا بنحاول نجتهد عشان نطلع اللي جوه قلبه اللي بنفهمه، يعني ندرك معنى الصليب في حياة بولس الرسول، لأن الصليب كبير قوي في حياة بولس الرسول، لأن الكلام ده قاله عن خبرة عن اختبار، لدرجة احنا نقول كلمة جميلة في الصلاة الصلواتنا السرية ككهنة، أثناء قراءة البولس على الشعب أبونا بيمشي بالبخور يصلي، فيقول في سره يا رب افتح عينين شعبك ودماغهم يفهموا كلامك ويتشبهوا بيك يا رئيس الحياة كما تشبه بيك بولس الرسول، اجعلنا ممجدين اسمك زيه ومفتخرين بصليبك على الدوام زيه. يعني احنا بنقولها كأن دي فلسفة حياة بولس الرسول، خلي كل الشعب يا رب يبقى افتخاره الوحيد صليبك زي بولس، لانه قال انا ما افتخرش بحاجة تاني غير كده، ما عنديش حاجة تاني في حياتي الا صليب ربنا يسوع المسيح، لانه بالنسبة لي صلب العالم كله وانا اتصلبت بالنسبة للعالم، يعني انا ميت بالنسبة للدنيا والدنيا ماتت بالنسبة لي، امال مين الحي؟ انا حي لله وهو حي لي، لكن العالم انتهى بالنسبة لي بعد الصليب، العالم انتهى بكل اغراءاته وطموحاته واطماعه، هذه فكرة الصليب، وبالتالي ملوش فخر بحاجة في الدنيا، هيفتخر بإيه في الدنيا والدنيا ماتت عشانه؟ لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا، يعني عند المسيح الختان ملوش أي لازمة، ولا الغرلة، يعني ما عادش يفرق بقى أنت مختتن ولا أغرل، يعني في ختان في جسمك ولا فيش ختان، ملاش قيمة، خلاص أنت عند المسيح ده كل ده ملوش لازمة. بل الخليقة الجديدة اللي أساسها الصليب، الخليقة الجديدة يعني إيه؟ اللي يؤمن ويعتمد يدخل على الحياة الجديدة، يتولد ولادة جديدة، فالولادة الجديدة هي اللي تفرق، مش الختان ولا الغرلة، كل دول حياة قديمة أو إنسان عتيق أو خليقة عتيقة، الخليقة الجديدة لا ختان فيها يفرق ولا أغرل، ده الخليقة الجديدة كيان جديد اتكون جوه الإنسان بالروح القدس لما آمن واعتمد، إنسان جديد طلع بعد الصليب. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. إيه القانون؟ القانون اللي قاله دلوقتي، إن في المسيح يسوع لا الغرلة لها قيمة ولا الختان، لكن الخليقة الجديدة. القانون الجديد بتاعنا كمسيحيين ان يؤمن بالمسيح له المجد ويتعمد ويعيش الحياة الجديدة المقدسة يدخل السم، اللي يمشي في القانون ده عليه سلام ورحمة، هيتمتع بسلام الله الى الابد وياخد رحمة ربنا الى الابد. وعلى اسرائيل الجديد، هنا مقصود بيه على اسرائيل الله، يعني ايه؟ يعني إسرائيل كان دايما شعب الله، وكان علامة انتماء إلى الله إيه؟ الختان. بعد ما جاء المسيح الله الحقيقي، ما هو المسيح هو الله، دعا لكل العهد الجديد عنوانه مش الختان، عنوانه الصليب. فهمتوا الفكرة؟ فاللي هيمشي في قانون الصليب الجديد مش في قانون الختان القديم، الختان يخلي اليهودي قبل المسيح ضمن شعب الله، أما الصليب يخلي كل إنسان يهودي وغير يهودي ضمن شعب الله، بس يدخل من القانون ده من النظام الجديد. فالصليب أبطل قيمة الختان، الصليب ده بالنسبة لي إيه؟ المعمودية اللي اتدفنت فيها مع المسيح، ما احنا في المعمودية بنغطس مع المسيح، نموت مع المسيح ونقوم، ونفضل عايشين شايلين الصليب. يعني إيه عايشين شايلين الصليب؟ يعني العالم يشدنا واحنا نقول له لا مش تبعك، احنا نقاوم نقول له احنا تبع المسيح تبع المصلوب، ونهتف كل قداس امين 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 بموتك يا رب نبشر، احنا بنبشر بصليبك لان احنا شايلين صليبك. فهنا احنا ناس بشر جداد، انسان جديد، خليقة جديدة، قانون حياتنا الجديدة، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا صلبت للعالم. ده قانون الحياة الجديدة. من هنا الصليب يخليني اسامح مهما عملوا فيه، ده الصليب بقى مش العداوة القديمة بتاعت اليهود، اليهودي عادي، المسيحي ما يعرفش عادي. ليه؟ قانونه الجديد اهو، الصليب ما يعرفش، ما يخليكش تعادي، لازم يخليك تسامح، لان المسيح على الصليب سامح اعدائه اللي عملوا البدع فيه، يخليك تحب الناس مهما كانوا الناس، ده قانون الصليب. في ناس فاكرة ان المسيحية بقت اسهل من اليهودية، الحقيقة هي بقت اصعب جدا، بس اسهل من زاوية واحدة، ان روح الله ساكن فينا هو اللي بيشجعنا، هو اللي بيعمل بينا، هو اللي بيخلينا ننفذ كلام ربنا. لكن وصية العهد الجديد اعلى جدا من وصية العهد القديم بحكم الصليب، بحكم ان المثل الاعلى بتاعنا ربنا يسوع المسيح احب اعدائه، فدي بالنسبة لنا صعبة، لكن بالصليب ممكن. فيما بعد أنا هختم خلاصه، لا يجلب علي أحد أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. آخر آية جميلة قوي في غلاطية، يقول فيما بعد، من هنا ورايح عارفين كأنه بينهج بعد كتابة الرسالة دي، قاعد يعافر معاهم، يجيله في وقت في الأول لو جالكم ملاك من السماء ما تصدقوهوش لو قال غير اللي أنا قلته، وبعد شوية أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق، أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم المسيح مصلوبا، وبعد كده يقول طب احتملوني مرة تاني، أنتم ظلمتونيش، ده أنتم حتى كان نفسكم تدوكم تدوني عيونكم، بس اعملوا في حسابكم، ويرجع يشد تاني. اللي يقرأ غلاطية بتركيز يحس أنه مليان انفعالات، مليان انفعالات، رسالة سخنة محموق فيها قوي على ولاده اللي ابتدوا يمشوا في سكة غلط، ختان وناموس بعد النعمة مش معقول، في نفس الوقت في حب منه لأولاده وفي غيرة على خلاص نفسهم، وبيقدم نفسه كمثل أعلى، وفي الآخر يقول لهم شوفوا بقى من هنا ورايح ما تتعبونيش. لما واحد بقى يفضل ينهد 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 يقول في الآخر إيه، أنا خلصت كلام. فهنا يقصد فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابا، كفاياكوا كده، أنا قلت كل اللي عندي، أنا قدمت كل اللي عندي، كفاية إني أنا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. سمات دي بتترجم أحيانا استجمتا أو ستروم أو سكارز، يعني لها تفسيرين على الأقل، بمعنى علامات أو زي الوسمة أو الوشم ده. ف المسيح له المجد طابع علي علاماته، فأنا عارف أن أنا ماشي صح، عاوز يقول لهم كده يعني اعملوا اللي انتوا عاوزينه بعد اللي أنا قلته، بس أنا شخصيا المسيح طابع علي بصماته، بصماته باين علي، بصماته باين علي بعمل النعمة، بالمعجزات، بشهادة الروح القدس، سمات الرب يسوع. في معنى تاني اللي هي جراحات الرب يسوع، سكارز يعني علامات جروح المسيح، برضو ده معنى عميق قوي. المسيح سايب في جسدي، اصل هو تعبير دقيق، حامل في جسدي جراحات الرب يسوع. يعني ايه؟ يعني جراحات المسيح ليها اثار تبان في مين؟ في ولاده وفي اقرب ناس ليه. عشان كده في حتة تاني قال آية غريبة جدا، قال أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. حاجة كلمة غريبة خالص، قال إن كان في حاجة نقصت في ألام المسيح يكملها في جسمي أنا، وهو معتبر نفسه حتة من المسيح ولازق للمسيح. فبيقول المسيح لو طال عاوز يتألم ويتعذب على طول عشاننا، هو تعذب وأكمل كل العذبات، وأنا عشان حتة منه بشيل معاه أهو، سايل الصليب وراه، وحتى جراحاته باين عليا، عاوز يقول ان الالام الخدمه والاضطهادات اللي بيعاني منها بولس من اليهود دليل انه ماشي ورا المسيح ومختاره صح. لا بيبيع المسيح بختان ولا بناموس ولا بمركز يهودي مهما كلف. يوحنا زابيل الفمي فسرها بطريقه لطيفه، يقول ايه؟ لما تلاقوا جندي كان مشكوك الى حد ما في مدى وطنيته او انتمائه للجيش ويكون مجروح في المعركة، فيقول انا جروحي تشهد لي ان انا بحب بلدي وتشهد لامانتي. ان كنتوا بتشكوا فيا، بولس بيقول كشخص بيقول مرة ختان وبيقول مرة مسيح، الالام اللي في حياتي والاضطهادات والجراحات بتاعة المسيح اللي في جسدي تشهد اني بقدم المسيح، بس مش بقدمه معاه ختان ولا بقدمه معاه ناموس ولا بقدمه معاه حاجة تانية. فأنا حامل في جسدي جراحات الرب يسوع أو سمات الرب يسوع، فساعتها أنا محدش يقدر يتعبني. محدش يقدر يتعبني يعني إيه؟ ممكن تتاخد بمعنى قولوا مهما تقولوا أنا عارف أنا ماشي صح، أو تتاخد بمعنى هتتعبوني بإيه أكتر من اللي أنا شفته. أنا شفت مع المسيح كتير أوي، أنا اتألمت كتير أوي مع المسيح، فمفيش تعب تاني جديد عليا. ودي قالها في كورنثوس الثانية بقى لما استفاض في شرح الألام، قال في الميتات مرارا كثيرة، في الأصوام، في الأسهار، في الجوع، في العطش، في العري، في البرد. لكن طبعا مين فينا يقدر يقول كلمة زي كده يعني؟ كلمة جميلة أوي، الواحد يتمنى تيجي له يوم يقولها. حامل في جسدي سمات الرب يسوع، يعني بصمات المسيح معلمة علي، جراحاته طبعة في جسمي، ألامه أنا شايلها معاه، ألامه أنا شايلها معاه. يمكن معنى فلسفي دقيق للي قاله ربنا يسوع، إن كان أحد لا يحمل صليبه ورائي ويتبعني. أهو بولس يمشي أول واحد وراه ويقول له إيه؟ أنا حامل يا رب مش بس صليبك، أنا حامل جراحاتك، أنا حامل سمات آلامك في جسدي من أجلك، أنا مشاركك آلامك وصليبك حتى مسامرك معلمة فيه، حتى الشوك حطيته على رأسي، بالمعنى الرمزي بتاع الآلام، شركة آلام المسيح، أنه اشترك في الآلام من أجل الكنيسة ومن أجل سلامة التعليم، وتبهدل في الخدمة لكي يحمل مع المسيح أو في المسيح سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة، آمين. وده التعبير اللي بقينا نقوله في نهاية كل بولس في القداس، ناخد الحتة دي الختام ده وثبتناه ستاندرد بعد قراية كل بولس. نعمة ربنا يسوع المسيح أو نعمة الله الآب ستتقال أحيانا تكون مع أرواحكم جميعا، آمين. رسالة غلاطية رسالة غنية، نشكر ربنا أن ادانا عمر وتممناها. يا ريت ترجعوا تقروها مرة واحدة، لأن حلاوتها أنها تتقري مرة واحدة عشان نحس فيها بالانفعالات وبالشحنة وبالطالع والنازل وبالتوصيات وبالشرح. لكن أتمنى تكون بانت شوية. نختار آية، ها حاشا ليه، ما انت حافظينها، احنا عاوزين حاجة جديدة نحفظها، عاوزين حاجة نحفظها. من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية، أقولها مع بعض، من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية.